الثقل بالبحر. قلت لك هاي الآية بعض المفسرين يستدل من عندها على قانون الوراثة، يقول أن الإسلام أول من أشار إلى قانون الوراثة، وأن هذه الأخلاق والسجايا يرثها الأبناء عن الآباء، ولذلك نوح عليه السلام قال إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا دليل على أن ذول يرثون. الحقيقة هذا مو دليل، يعني هاي الآية ما تدل على الوراثة، لا، هاي تدل على البيئة المساعدة. نبه لي، عندنا البيئة اللي يعيش بها الإنسان احنا نعتبرها عامل مساعد، وسأمر لك إن شاء الله بقانون الوراثة. الإسلام اكتشف قانون الوراثة تمام، لكن مو بهالآية. هاي الآية تدل على البيئة المساعدة. البيئة المساعدة شنو؟ يعني ولد لما يفتح عينه ببيت كافر ويشوف أمه وأبوه يكفران، الولد في سنين الأولى ما عنده إرادة، يعني تصرفاته مو بوحي من إرادته، بوحي من التقليد. شوف أمه وأبوه شي يسوون، ها؟ يسوي مثلهم. نبهلي، هم اللي يفسدون فطرته إذا كانوا كفرة. كل مولود يولد على الفطرة، إذا فك عينه ولقى أبوه يعبد الصنم ولقاه منحرف ولقاه يكذب، يتعلم الكذب، يتعلم الكفر، يتعلم الانحراف. عامل مساعد. وبالعكس إذا انولد في بيت مؤمن ولقى أم مؤمنة وأبو مؤمن، قطعا هذا يساعده على الدنو إلى الإيمان، التأثر بأخلاقهم، التأثر بمواقفهم. ولهذا احنا نلاحظ ان الشريعة الإسلامية، يعني فقه الأسرة، فقه الأسرة بالفقه الإسلامي يحمل الأبوين مسؤولية عظيمة في تربية الأبناء. نبهي، يعني يقول له لا يكون تتكلم قدامه بلفظة نابية، زين، لفظة نابية لا تتكلم قدامه. تدري اكو عندنا بعض فقهاء المسلمين يقول انت ما يخالف علم للولد القرآن، لكن حتى بسورة يوسف لا تخليه يمر، مع هالجو النظيف مع سورة يوسف، مع ذلك يقول لا تخليه، لين على بعده، بعد ما يدرك هالتعبيرات خليه ينولد بجو نظيف. خليه يقعد يشوف شكو اولادنا الان اللي يحطوا الكاهم قدام هاللعنة هاي اللي يسموها فيديو، ها؟ وتعال شوف ايش يجيبون يومية من الوان من هالقاذورات مال الارض كلها ويربون الاولاد عليها، فاتح عينه وقدامه هالمناظر، هاي مناظر عارية، مناظر تافهة، مناظر داعرة، ويلبسوها اسماء مختلفة، يوم يلبسوها اسماء رقي واسماء فن واسماء حضارة واسماء والى اخره. هذا البلاء. هاي وين؟ شوف حساسية الضمائر المسلمين اللي يقول للأبو شوية ابتعد، لا يكون لفظة نابية، لا تصير لا تصدر من عندك لفظة نابية. وحتى القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا دائما أن ما نعبر عن الشيء تعبير مباشر، نعبر عنه تعبير جانبي. شلون تعبير جانبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما يريد يعبر عنا بلفظ الصريح، ها؟ لأن الرجل ساعة لقاء المرأة يكون بين يديها ورجليها، فيعبر عنا بهالمعنى الكنائي المؤدب المهذب. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون نظيفة، حتى الولد ينشأ في جو نظيف، ينشأ في جو بعيد، ها؟ ولهذا في المنام بالمضجع الرجل إذا ضاجع أهله لن يكونون أطفال بعيدين عنه، لئلا يتربى الولد على معنى العهر. نعم، إذا بلغ 12 سنة فرقوا بينهم بالمضاجع، ما يصير يخلي طفل هو وأخته ينامون في مضجع واحد، يفرق، لأن هاي الطفلة الآن تبلغ إلى مرحلة وهو يبلغ إلى مرحلة لا يكون يفتح عينه على مناطق معينة من جسم الإنسان. نبه لي أكثر من هذا يا أخي. تصورت بالنسبة إلى حساسية موضوع الأبوة والبنوة، نلاحظ أن الإسلام يعنى عناية شديدة جدا ويحمل الأب مسؤولية كبيرة في أن يجنبه مواطن السوء. نبه التعبير تعبير شامل، ليكون موطن من مواطن السوء. حتى أنت طالع وابنك وياك لا تمر بي على منظر يخدش موضع العفة في نفسه، مواطن السوء، لأن المفروض أنك هذا ابنك تعد إلى الحياة. هذا الطفل مثل الواحد اللي يمشي بظلام، إذا ما تحط له قدامه نور يعثر ويوقع وقد يموت. كذلك ظلام الحياة، الحياة متاهة، الحياة نعم ظلام ظلام، ليلة دهماء، وانت تقود بها طفلك يجب ان تقود قيادة حكيمة تبعد عن مواطن السوء، لان الله عز وجل كلفنا ان ننشئ ابناءنا على ما اراد لنا من توجيه يكرم الانسان ويحقق معنى تكريمه. طيب، اولا يحسن تشميته، يحسن تربيته، يبعد عن مواطن السوء. المهم ان هاي البيئة، الآية تدل على ان البيئة الفاسدة مؤثرة، والا الكفر والايمان ما يورث. نبهل شوي زين، الكفر والايمان مو من الاشياء التي تورث. لو كان من الاشياء اللي تورث احنا نعرف اكو مؤمنين طلعوا منهم كافرين، وبالعكس اكو كافرين طلعوا منهم مؤمنين، ما لها علاقة. مسألة الكفر والإيمان عقيدة، والعقيدة أمر كسبي مو من الأمور اللي تنتقل بالوراثة. طيب إذا كيف نعرف أن الإسلام اكتشف قانون الوراثة؟ الإسلام اكتشف قانون الوراثة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. شوف المفسرين ينصون أن الولد يمكن أن يأخذ صورة جد من أجداده قبل ملايين السنين، يعني مو ضروري يتأثر بأبوه أو يتأثر بأمه، لا، هذا يسموه الوراثة البعيدة. زين، أحيانا الولد أو البنت تأخذ خصلة جسدية أو نفسية من خصال آبائها أو أخوالها أو أعمامها، ما يندرى عرق من عروق الوراثة يضرب منذ ملايين السنين. اكو حديث شوية ما طول مرينا بالموضوع، اكو حديث دائما الناس يستشهدون به، وهذا حقيقة الحديث ما يمكن تفسيره الا على اساس قانون الوراثة. شنو هو الحديث؟ الحديث قبل الناس يحملوه على العقيدة، الشقي شقي في بطن امه والسعيد سعيد في بطن امه. احنا اذا قلنا ان هذا نحمله على العقيدة ان الله واحد كاتب عليه ان يكون مؤمن هو بطن امه، واحد يكون كافر هو بطن امه، اذا كان معروف هو بطن امه وفي علم الله انه هو كافر بطن امه، ما يصبح تكليف عبث؟ ليش يكلف الله عز وجل اذا هو كافر في بطن امه؟ ليش يكلفه؟ ها؟ اذا الله يعلم انه كافر وراح ينتهي الى الكفر، ايش معنى يكلفه يأمره وينهاه؟ إذا كان كافر وهو في بطن أمه شنو وجه تكليفه؟ مو عبث؟ والله منزه عن العبث. وإذا كان مؤمن مقدر إلى مؤمن، نعم، شلون الله عز وجل يكلفه؟ هذا تحصيل حاصل، بعد ما يحتاج يكلفه هو راح يتكلف. نفرض قد نجد لها، نقول في علم الله، على ما ينافي التكليف، هو في علم الله أنا راح يصير مؤمن أو يصير كافر. إذا في علم الله ما يحتاج في بطن أمه، إذا في علم الله حتى هو في عالم الذر الله يعلم أنه راح يكون مؤمن أو كافر. نعم، قبل أن يخلق، لأن هذا الحد مال الماهية مال موجودة، لما يلبس الوجود، من يلبس الوجود يعني تتنفذ الماهية، تتحول من ماهية إلى وجود فعلي. زين، فإذا كان كذلك الله قبل هذا يعرف أنه راح يكون مؤمن أو كافر. فالحقيقة الحديث مو يم هذا، الحديث ما يفسر الا على قانون الوراثة. شلون يعني قانون الوراثة؟ يعني ان هذا هو بطن امه حامل خواص ابائه، واحد امه وابوه انطوه خواص. شنو انطوه؟ ضعيف، جسم ضعيف، انطوه اعصاب ضعيفة. هذا من ينولد؟ ينولد بها الاعصاب الضعيفة، بها الجسم الرخو، ما يقدر يعمل، كئيب حزين دائما شقاء مقدر الى الشقاء. واحد لا مطوق يعني فالقانون الوراثه اعطاه صفات مميزه، اعطاه صفات رائعه، عضلات قويه، مخ يتحرك، جانب نفسي ضخم، هذا كله وهو بطن امه، هذا مقدر الى ان من يطلع ويبدا يتفاعل مع الحياه، اذا قام يتفاعل مع راح يحصل السعاده، لان قوي يشتغل ويحصل وذهنيته ذهنيه لامعه، ينتج ويبدع ويقطع نتيجه هذا السعاده، والنتيجه الاول الشقاء والحزن. فاكو وجه يعني من قريب او من بعيد وجه موجود، ما اقدر اقول على سبيل الجزم لا، لكن اقدر اقول ان هذا الحديث هو اذا فسر بقانون الوراثه اقرب من تفسيره بموضوع العقيده، لانه الواقع هذا هو بطن امه يحمل الصفات الوراثيه، وهي الصفات من تطلع تتفاعل ويا المحيط يظهر اثرها. زين، خلي شوي عندنا اصرح من هذا، خل اذكر لك بعض المواقف اللي هي اصرح. يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله كان جالسا في مسجده الشريف، واقبل رجل اجا وياه زوجته امرأة شايلين طفل اسود، اجا جلس بين يدي النبي، قال له روحي فداك يا رسول الله؟ قال بلى. قال له انا فلان ابن فلان من الانصار، وذكر العشرة من ابائه، ابوي فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة، وهاي بنت عمي وابوها فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة. قال له احنا ما اكو عندنا في اصلنا واحد حبشي، وتفضل هاي زوجتي جابت لي هالاسود الحبشي. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على انها اقترفت منكرا. قال النبي اجلس، جلس اطرق ثم رفع راسه الى، قال له اسمع، ان لك 99 عرق ولها 99 عرق، فاذا اشتمل الرحم على النطفة، اذا صار علوق بالنطفة، كل عرق دعا الله ان يكون شبهه في هذا الجنين، فهذا ابنك نزع به عرق من العروق، بعد واحد من اخوالك من اعمامك من مدى بعيد من اجدادك، واحد من عدم نعم الزوج لحبشية، نبأ لجين عرق من اعراق هاي الوراثة البعيدة ضرب، انه ولدك فقم، هذا ابنك جن، قم هذا ولدك، اما ان يكون قد نزع فيها عرق عرقك او عرقها، يلا اخذ ابنك وقم. اولا سويت اما الموقف صريح في قانون الوراثة، ومو بس صريح في قانون الوراثة، صريح في تقرير قاعدة. شنو هي القاعدة؟ الولد للفراش. انت عندك زوجتك بعقد شرعي وقاربت زوجتك وصار عندك حمل، بعد انت ما بوسعك تنفيل هالحمل هذا ابدا، ما الا في موضوع الملاعنة، في موضوع الملاعنة نعم، اما القواعد الشرعية الثبتة هذا ابنك ما تقدر انت تنفيه من عندك، الولد للفراش. ما طول هاي المرأة يربطك بيها عقد شرعي، اذا ربطك بيها عقد شرعي خلاص، العقد الشرعي هذا هو الفراش الصحيح، اللي اذا انولد لك ولد ابنك، بعد ما يمكن يطوك مجال انت تجي تلعب بعواطفك، صار بناك تريد تضار المرأة، تريد تهتكها وتهتك اسرتها، تنسب اليها الانحراف، وهذا مو ابني، لا مو من حقك هذا ابدا. وانت عندما ترمي محصنة لازم تأتي باربعة شهداء او ترجع الى الملاعنة، والا تجلد نعم ويشعر بيك، يعني تنعكس عليك القضية، اللي يريد تفضحهم الله يفضحك بدالهم، لان المفروض ان الاسرة كون تحفظ، الاسرة نعم كون تحفظ، ولذلك الله عز وجل امرنا ان نكف ألسنتنا عن شتم الحرائر، شتم المحصنات مو من خلق الإسلام. يجي الإسلام مثلا ويقول أن فلان أمة كانت كذا وفلان، إلا إذا واصل الأمر إلى درجة من الاشتهار بحيث معروفة مشتهرة بالفسق لك شيء آخر. أما أعراض المسلمين، أعراض المسلمين كنت صان، ويجي واحد يريد ينتقم له من واحد فينسبة وينسب إحدى نساء عائلته إلى الانحراف، هذا أمر أولا فيه وزر عظيم، والشارع يرتب عليه آثار ويرتب عليه حدود وتعزيرات. نعم، أحيانا عدا الحد يعزره يأدبه، زين، لأنه كرامة الأسرة، كرامة الأسرة المسلمة فوق كل اعتبار. كون الأسرة نحافظ عليها، نضرب سياج حولها من النظافة من العفة، ما نعرض كرامتها إلى الهدر. أمرنا الله عز وجل أن نصون ألسنتنا ونصون مشاعرنا عن الخوض بالباطل. إذن الحديث صريح، النبي يقول له هذه عندها 99 عرق من الوراثة، وعندك 99 عرق من الوراثة، وهذا اتصل بعرق من عروق الوراثة. صريح الإسلام في اكتشاف الوراثة، نبه لي يعني. حتى الأدب عندنا، الأدب العربي لما ترجع إلى تتأمل، عندنا قانون تماثل النسل مع الأصل. شو يقول الشاعر؟ من يزرع الشوك لا يحصد به عنبة أبدا، اللي يزرع شوك يجني شوك ما يطلع عنب. قانون تماثل الناس مع الأصل، تنبه له العرب في جاهليتهم أيضا. المهم أرد أعود للآية، الآية إذن ما إلها علاقة بالوراثة، الآية إلها علاقة بالبيئة المساعدة. أما قانون الوراثة كما ذكرت لك بأكثر من مورد من موارد الشريعة الإسلامية اللي أشارت إلى قانون الوراثة. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن كل شيء يتحدر بالوراثة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالعلاقات. يعني فد واحد عنده مرض معدي، أنت مو لأن إجاك شوية وطرحك بشوية فلوس هواية وشلت هالمسكينة البنت زوجتها إليه، لا موش. هذا إذا أكو عنده مرض معدي، هذا المرض المعدي يعتبر من موجبات الفسخ، يعني المرأة إلى حق تفسخ العقد، لأن هذا المرض المعدي راح ينتقل إلى الولد. بيش طلب أنت هذا الولد؟ يعني تعبير الشهيد الثاني المرض المعدي. الفقهاء ينصون على أمراض، هاي الأمراض توجب الفسخ، يعقب عليها الشهيد الثاني. طيب الله فراه، الشهيد الثاني يقول هذه من باب التمثيل، هاي الأمراض مو محصورة، لا هاي من باب التمثيل، كل مرض معدي موجب للفسخ. زين، أكثر من هذا، احنا اكو عندنا أحكام مثلا كانت تشير إلى الكراهة الشديدة، اجى العلم برهن على أن هذه الأحكام إلها مبرراتها إذا اعتمدت الكراهة. كيف؟ يعني مثلا شارب الخمر، مدمن الخمر، يعني الكحول أو المخدرات، هاي أصبحت عليها من تأثر، تأثر على الخلية اللي يتكون منها الجنين، تأثير يعني بحيث الخلية تجي وهي بآخر روح بآخر رمق مأثر عليها المخدر، هذا التأثير يخلي الولد يولد مشوه، يولد اكو عنده تخلف عقلي، يولد اكو عنده تخلف في بعض اعضائه، يولد اكو عنده مشاكل صحية، كلها تتحدر. فانت لما تريد تشيل هالبنت تزوجها، شوف عبارة الامام الرضا سلام الله عليه، يقول الزواج رق، يروي هاي الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أبائه الطاهرين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الزواج رق. رق يعني شلون واحد يشتري له، واحد يشتري له عبد عينا، هاي رق، أنت جاي ترقها لهالمرأة لأنها راح تصبح مربوطة بالعقد. الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. خلي واحد من عيكون يفكر قبل ما يقدم أن هاي بنته اللي فعلا أشيرة بحكم قانون الأبوة عنده، خلي على فرضها مطيعة مؤمنة متقية مطيعة لأبيها، يشيلها يزوجها الى انسان يكون يعرف هذا الانسان اللي راح يزوجها، مو لان عنده فلوس وها هي، او عنده مركز اجتماعي وها هي. وابيك هاي اذا تعطيها الى واحد حمال ومستقيم ويوفر لها رغيف خبز وتعيش عيشة كريمة كرامتها محفوظة، ويا افضل من القصر الضخم، ويجيها هذا يترنح في اخر الليل قد لعبت الخمرة برأسه، تفن لهذه الحياة. نعم لا بالعكس، بالعكس، ليس هذا قطع لرحمها، جاي تقطع رحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. فالمسألة مو بس المرض المعدي هو من موجبات الفسخ، لا، من موجبات الفسخ الى جانب ذلك، يعني اكو بعضهم قد يعمم هذا المعنى بوحدة الميلاد، ان اذا ثبت هذا ضرر وان ينتقل معدي قد يكون الحكم شمله، لانه هيصبح قياس منصوص عله. ها؟ على كل حال ما اريد اقحم رأي جديد، لا، انما اريد ان اقول ان كثير من الفقهاء يميل الى هذا المعنى، خصوصا من فقهاء المذاهب الاخرى. طيب اذا احنا اذا عرفنا قانون الوراثة من عند ندرك سر الاسلام في ان يجعل بعض الامراض من موجبات الفسخ، وفي ان يأكد تأكيد على اختيار الزوج والزوجة، لانه مثل ما انت تريد الزوجة الصالحة اختار لبنتك الزوج الصالح. هي المرأة من حقها ان تختار الزوج الصالح، ليه لا تجي الاموال تلعب هالدور، او تجي اعتبارات اخرى تلعب هالدور. مو اكو واحد عنده اعتبار انا اريد هالاسرة ترتبط بهالاسرة، هالاسرة اريدها ترتبط بهالاسرة، ما يخالف ترتبط الاسرة بهالاسرة، لكنه الارتباط لا يكون على حساب اعصاب هذا الولد او على حساب البنت. انت تريد تناسب الاسرة الفلانية وعدهم بنت منحلة، عدهم بنت ما تقدر معنى الامومة، ما اقدم انا مو لمجرد انه اسرة محترمة مثلا كبيرة او ضخمة، لا، انا اريد وعاء طيب طاهر لابني. وبنفس الوقت المرأة تريد الى جانب ذلك شو تريد؟ تريد ابو ما يعير ابنها بيه بعدين، ولا ينقل خواصة الى ابنها. اتقوا الله في ابنائكم وبناتكم، اتقوا الله. المسألة لا يغلب عليك العامل المادي، نبهلي، بالاضافة الى العامل التربوي اللي هو وجه من وجوه البيئة اللي ذكرت الآية الكريمة، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الحقيقة هي البيئة غالبا هكذا. الشاء اكو واحد تغوص عليه السعادة والطلعة تنتجع من البيئة، اكو هواية ترى جماعة هذول فتشوات، الله عز وجل يريد يظهر براعته وقدرته على ان يطلع الطيب من بين كتلة من الخبيث، زين؟ فتلاحظ اكو جماعة في واقع الامر ذولا شلون طلعوا انتزعوا انتزع. والا ارجوك، يعني زوجة النبي بنت ابو سفيان وامها هند، امها تقعد على جسد الحمزة تمرق بطنه تطلع كبدة تاكله تقص اصابعه تقص اعضاء التناسلية تجدع انفه وتسويها قلادة وتدخل بها وترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اخره، زين؟ وابو سفيان يجيب الرمح ويحط على خد حمزة وينتش عليه ويطلع من الجانب الثاني ويقول له دق يا عقق، هاي البطولة يا هاي الرجولة. فضل ينولد بهج جو، ينولد بهج جو اللي بيهنمونه هاي ابو سفيان وهند وفروعهم هالفروع العظيمة. زين تطلع لك هالمرأة غاية في الإيمان، شوف لطف الله عز وجل، أي زوجة النبي بنت أبي سفيان أخت معاوية بنت هند تقعد في بيت النبي، ويجي أبو سفيان قبيل الفتح، أبو سفيان دبر المذبحة مال المسلمين مال خزاعة، وإذا صار بناء يجدد العهد يمدد مدة الهدنة، اجى لون الى بيت النبي باعتبار نسيبه، طب للبيت يريد يبعد عن الفراش، اجت سحبة الفراش من عنده قالت له قم قال لها أربئتي بي عن الفراش أم ربئتي بالفراش عني؟ قالت لا هذا مو عادي حقير، هذا فراش رسول الله طاهر وأنت مشرك نجس. تفضل أنا ما أريد أشيء لك، لكن هذا فراش رسول الله بينفعك تقعد على مكان آخر. زين، من هنا تدرك شلون أن الإيمان، تدرك شلون أن الإيمان ساعة الساعة إذا شمل الإنسان يغير واقعه، أي نقلة من بيئة إلى بيئة، من جو إلى جو. اتأمل هذا الرجل وهب كان مسيحي وكان يمشي بالطريق وكانت أمه وياه وأمه أيضا مسيحية، ويلتقي بالحسين ويعرف أن هذا ابن رسول الله، بس هذا متفتح الذهن يعرف أن الرسالات الأنبياء كلهم أبناء أب واحد وأمهات متفرقة، أبناء علة أبوهم رسالة السماء، ويعرف أن هذا نبي الله ابن نبي الله، ويجي إلى الحسين يسلم على يد الحسين وأمه تبعه وزوجته تبعه، وينزل إلى المعركة يوم العاشر. تجي لي زوجته شو تقول له؟ تقول له وهب لا تفجعني بنزولك، أنا ما عندي أحد، أنت اللي المفروض تحميني وأنت اللي المفروض أتقي بيك عواجي الدهر، لا تفجعني بنفسك. توقف أمه تقول له لا لا بني لا لا تسمع قولها، اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. كان هواي أحب أن أكون مواشية للزهراء، أنت مواشي للحسين، هذا ابن رسول الله، ابن عزيزة رسول الله، ابن الزهراء، فأنت تواشي الرجال وأنا خليني أواشي النساء. اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، قاتل عن الطيبين حرم رسول الله. أدار وجهه وإذا بها زوجته، قال لها ويحك إن أمرك لعجيب، شو اللي خلاش الآن أنت قبل ربع ساعة تنهيني عن القتال؟ قالت وهب إن نداء الحسين، إن نداء الحسين كسر قلبي، هذا ذكرني برسول الله، ذكرني بأن ابن رسول الله يصيح حل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. إن نداء الحسين كسر قلبي، قاتل هذا الرجل إلى أن سقط على الأرض. خرجت أمه بيدها عمد وقد نزلت إلى المعركة، بدر إلي الحسين جذبها من ردائها، قال ارجعي يا مت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الظلم. وستر الوجوه منها الأيادي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أرنوا لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك أرنوا لبابك ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أرنوا لبابك ومن كتابك.
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الأفاضل، وأهلا في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأطايب، الحرب السيبرانية وتداعياتها على الاحتلال. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في مواصلة الحرب السيبرانية المفتوحة على شبكة الإنترنت، ونبحث عن مدى قوة الحروب السيبرانية في المنطقة وكذلك العالم. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. تتواصل الحرب السيبرانية المفتوحة وتتصاعد بشكل خطير في ظل تطور البرمجيات والأدوات الاختراقية، وإن كيان الاحتلال الذي يعتبر نفسه الأكثر تقدما من حيث الاعتماد على التكنولوجيا بفضل الدعم الأمريكي المفتوح سيكون الخاسر الأكبر خلال المرحلة المقبلة. وفي آخر هذه الهجمات، تعرضت مواقع وشركات إسرائيلية لهجوم إلكتروني جديد نفذها الإيرانيون بحسب الإعلام الصهيوني. وقد تحدثت صحف الاحتلال عن تسرب معلومات ضخمة وراء هذا الهجوم، بأنه كان أكبر عملية تخريبية استهدفت الخصوصية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. فهو الهجوم الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكترونية هي إيرانية، بحيث أن إعلام الاحتلال تحدث عن أكبر عملية استهدفته تسبب بتسريب لمجموعة ضخمة من المعلومات، وكان أوسع مما نشر حتى الآن، وإن معظم المواقع المهمة ومواقع خدمية أخرى باتت مغلقة. وإن صحيفة معاريف مستمعين الأكارم اعترفت بالهجوم وأكدت اختراق إيرانيين لخوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، ما تسبب بتسرب معلومات في غاية الأهمية. ومن بين الشركات التي أغلقت مواقعها هي شركات المواصلات العامة والضمان واليانصيب وتطبيقات اجتماعية أخرى. وهو هجوم جاء بعد يوم من إعلان الاحتلال بأن مجموعة هاكرز إيرانية اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية، ما دفع بالإعلام الإسرائيلي إلى الاعتراف بأن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركات تمويل استخرجت معلومات عن زبائن الشركة وزبائن مدونة هيئة البث العام، فضلا عن اعتراف الاحتلال بأن مجموعة هاكرز إيرانية اخترقت موقعا لجيش الاحتلال ونشر معلومات مهمة تتضمن معطيات لآلاف الجنود وتفاصيل كاملة لقوات لواء قتالي في جيش الاحتلال، وتضمن أسماء القادة العسكريين وصور لكبار الضباط والمعلومات بشأن الاجتماعية السرية لوزير الحرب بيلي غانتس. المراقبون يرون أنه في الحرب السايبرانية المفتوحة سيكون الاحتلال الخاسر الأكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل التركيز الكبير على تنمية الخبرات والتدقيق والتمعن في الحرب السايبرانية، وأن العقدة الجديدة لدى الاحتلال والتي تهدف إلى المساس بمصالح الشعب الإيراني هي العقيدة الفاشلة نفسها التي يستخدمها الاحتلال تجاه محور المقاومة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وهي السياسة الفاشلة نفسها التي تحاول كيان الاحتلال الاعتماد أو يحاول كيان الاحتلال الاعتماد عليها كبديل للمواجهات العسكرية المباشرة التي هزم فيها الاحتلال أكثر من مرة وافتضح أمره أمام المقاومة في لبنان وفلسطين، وتدل بشكل دائم على تهرب هذا الاحتلال من المواجهة الحقيقية. تحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، وتحت عنوان الحرب السايبرانية وتداعياتها على الاحتلال. إذن مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الأستاذ الدكتور حسن هنيزادة. أرحب بكم دكتور هنيزادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور. في خضم هذه الأيام ومواصلة حقيقة الحرب السايبرانية المفتوحة على الفضاء المفتوح والمكشوف الإنترنت، نبدأ دكتور من هذه النقطة، ما هو مدى قوة الحروب السايبرانية في المنطقة والعالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هنالك استراتيجية جديدة بدأت منذ عدة أشهر، لأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة فشلوا في تمرير أجندتهم الشريرة ضد إيران ومحور المقاومة، ومن هذا المنطلق بدأت الاستراتيجية الجديدة وهي الهجوم السايبراني على المنشآت الإيرانية الداخلية والمدنية. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة وحلفاء لا يستطيعون مواجهة إيران بشكل مباشر، واستخدموا لعبة غذرة وهي الهجوم السايبراني على المنشآت، سواء منشآت نفطية منشآت مدنية. ولهذا السبب الآن هذه الحروب هي دخلت المعترك السياسي في المنطقة، ودول مجلس التعاون أيضا ضالعة فيما يتعلق ب هذا الهجوم الإرهابي السايبراني على إيران، لأن هنالك محطات وهنالك قواعد للحروب الإلكترونية في بعض الدول في مجلس التعاون وفي جنوب القوقاز، وهذا يدل على أن العالم دخل هذه الحروب الإلكترونية من جديد.
طيب، قد رأينا الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا ردت على بعض هذه الهجمات أو ما جاء عبر وسائل الإعلام للاحتلال، أن بعض الهجمات كانت هذا اليوم ويوم أمس على مواقع للكيان المحتل. هل أن إيران تمتلك الخبرات اللازمة لخوض هذه الحرب دكتور؟
طبعا إيران لديها إمكانيات، وهي تتابع تحركات الولايات المتحدة الكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة على كل الأصعدة، منها الحروب الإلكترونية والحرب السايبراني. هذا يدل على أن إيران لديها إمكانيات ولديها قوة ردعية، وتستطيع تحصين كل منشآتها في البلاد، بل لديها الإمكانيات لصد هجوم وأيضا فرض هجوم آخر، هجوم مضاد على المنشآت المدنية أو العسكرية الأمريكية وفي الكيان الصهيوني، كما حدث في الآونة الآخرة. وإيران أوحت للعالم بأنها لديها كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات الإرهابية ضد إيران. إيران لديها إمكانيات، لديها عقول، لديها أدمغة، تستطيع أيضا شن هجوم مماثل ضد أي منشأة سواء تابعة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة،
نعم،
وأي دولة أخرى تتورط إلى جانب الكيان الصهيوني ضديرة.
دكتور، يعني الأسبوع الماضي يعني من المعلوم أن كيان الاحتلال شن هجوما سايبرانيا على مواقع ومنظومة الوقود، توزيع الوقود في إيران، هل تمكن من أن يترك ذلك التأثير الذي يعني روج ويروج له؟
طبعا كان التأثير يعني مرحلي ولا يتجاوز اليومين أو ثلاثة، وإيران استطاعت من خلال مواجهة تلك ذلك الهجوم، وأيضا كل الأمور خلال يومين أو ثلاثة عادت إلى طبيعتها، وإيران أثبتت بأنها لديها إمكانيات لصد أي هجوم سايبراني ضد منشآتها، وكانت مستعدة. هنالك مؤسسات فاعلة تابعة للجمهورية الإسلامية ترصد كل التحركات، وأيضا أعطت إنذارات إلى كل المنشآت الإيرانية لمواجهة أي احتمالات، ولهذا السبب كان التأثير بسيط ومرحلي، والكيان الصهيوني فشل يعني بشن هذا الهجوم أو هجومات مماثلة ضد باقي المنشآت الإيرانية، ولدى إيران إمكانيات هائلة لصد أي هجوم.
نعم، هو في سؤالي لكم أيضا يعني كيف ستؤثر الهجمات السايبرانية على المواقع المهمة لدى الاحتلال على مكانته وسمعته في المنطقة وكذلك في العالم؟
يعني نظرا لأن الكيان الصهيوني كيان غاصب لا يمتلك المقومات الدولة العصرية، وكيان من الناحية الجغرافية محدود جدا، وكل المنشآت المتراكمة في مناطق معينة، والهجوم على هذه المناطق لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ومعقدة، ولهذا السبب الكيان الصهيوني معرض إلى هجمات إذا ما استمر بهذه الهجمات ضد إيران أو دولة في محور المقاومة، فإيران لديها تلك الإمكانيات للإضرار بهذا الكيان.
نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، تحدثتم إلينا، حياكم الله دكتور.
شكرا، أهلا بك.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من العاصمة طهران أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج الذي تتابعوه تحت عنوان الحرب السايبرانية والمواجهة المفتوحة وتداعياتها على الاحتلال. بطبيعة الحال نتحدث عن ما يأتي في هذه الأيام في الاستمرار في الهجمات السايبرانية التي قد ضربت منظمة توزيع أو منظومة توزيع الوقود في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأعلن المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية أنها جاءت من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على اتحال، وقد رأينا رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية باختراق حقيقة مواقع مهمة للاحتلال، وهذا الاعتراف جاء على لسان حقيقة وسائل إعلام صهيونية. وسنكون إن شاء الله باستضافة ضيف آخر أيضا معنا في هذا البرنامج حتى نتحدث بتفاصيل أوفى أيضا عن هذه المسألة، لكن نتوقف في هذه اللحظات عند تطبيق الواتساب لكم أحبائي الكرام، مساهماتكم التي وصلتنا، وأستمع في البداية لرسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحرب السيبرانية التي يخوضها محور المقاومة وعلى رأسها إيران وحزب الله اللبناني وكامل المحور دفاعا عن أمنهم وأمن المنطقة برمتها، سوف يكون لها تداعيات على الاحتلال الصهيوني الذي بات مخترقا من قبل محور المقاومة سيبرانيا، وأن جميع الأهداف الحساسة والتحركات الصهيونية في المنطقة باتت مرصودة وبدقة عالية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وأشكرك على تواصلك معي في هذا البرنامج. طبعا يكتب أبو محمد مهدي هذا حسب رؤيتي الشخصية، لأنه يجب مراقبة ومتابعة الأنشطة الصهيونية المعادية لمحور المقاومة بكل الإمكانيات المتاحة، وهذا حق مشروع، لأنه كيان غاصب معادي لدولنا ويحتل المقدسات الإسلامية المسجد الأقصى المبارك. شكرا أخي وبارك الله بك. أخ عبد الله من السنغال يكتب لنا: تمثل الحروب السيبرانية إحدى العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى في العالم، وهي الحرب الجديدة التي نشاهدها في هذه الأيام. أم علي تقول وتكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، الكيان الصهيوني جبان وتستهوي الحروب السيبرانية لأنها غير قادرة على المواجهة بشكل مباشر، هي تظن أنها تحقق نصرا كبيرا بهذه الحرب، إلا أنها غير مدركة أنها تفشل فشل ذريع على كل الأصعدة سواء السيبرانية أو غيرها، بالخسائر الكبيرة التي تنتج عن هذه الحروب وإهدار أموالها الطائلة كما تدان. أم علي مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران العربية في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأخ سعيد فارس السعيد الذي يكتب لنا: محور جيد وجميل، وشكرا لاهتمامكم لهذه المواضيع المهمة، بارك الله بك أخي الكريم. ونحن أيضا نشكركم جزيل الشكر على استماعكم لإذاعة طهران وبرامجها في هذه المواضيع التي نبثها ونبعثها لحضراتكم، كما أشكر لسائر الأخوة الذين يتواصلون معنا برسائل مختلفة من هنا وهناك. وانتقل إلى رسالة الأخ أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يكتب لنا ويقول: قد رأينا اعتراف الكيان المحتل باختراق إيراني لمواقع مهمة، انطلاقا من مواقع شركات المواصلات إلى مواقع في غاية الأهمية في قواته المسلحة، ولا توجد بدائل لتفادي هذه الاختراقات لهم، لأننا نرى أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي قد حصلت على الإمكانية اللازمة وعلى القدرة اللازمة لخوض هذه الحروب بإمكانياتها العالية وبتقنياتها الجيدة والمتميزة. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران الذي ساهم معنا في هذه المشاركة. وانتقل إلى اتصال مباشر معنا من العراق، الأخ الكريم عبد الحسين التشريخي يحدثنا في هذه اللحظات. أخي عبد الحسين سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أستاذ مصطفى، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام
وإذاعة الكريمة. الله يبارك فيك، أهلا أخي
أستاذ مصطفى. إذا تسمح لي ولو أخذ من وقتك.
لا استغفر الله، تفضلوا.
الله يسلمكم، حتى نوضح للعالم وللكيان الصهيوني بالأخص، يعني لا يتوهموا بأن إيران لغمة صائغة وبسيطة، ولا يستهينوا بقدراتها العسكرية ولا يستهينوا بسياستها العالمية، لأن أمريكا عندما دعمت صدام في حربه على إيران لن تفلح لمدة 30 أو 40 عاما، فكيف كيان بغيض صغير يريد أن يهز تلك الدولة العميقة في كل شيء، العميقة في تكنولوجيا، العميقة في الناحية العسكرية، العميقة في السياسة، في قادتها العظام، يتوهمون عندما يريدوا أو يتبجحوا بكلام بأن يهددوا الجمهورية الإسلامية. هذا الكلام عاري عن الصحة، يجب عليهم أن يفهموا ما هي الجمهورية الإسلامية، أين أنتم من الجمهورية الإسلامية، أنتم نقطة في بحر، حتى لو كانت لديكم تكنولوجيا مثل ما تدعون أو تدعمكم أمريكا أو أذناب أمريكا، لن تقدروا أن تزحزحوا، لأنها لها مركزية عالية في الشرق الأوسط، لها إمكانية عالية، هي الدولة الوحيدة التي وقفت في أعينكم، وقفت في أعين أمريكا، وقفت في كل حصار العالم عندما أرادوا أن يحاصروا الجمهورية الإسلامية، ولحد يومنا هذا هي بالاكتفاء الذاتي، اكتفت بناسها العباقرة الذي ضحوا بالغالي والنفيس حتى يجعل الجمهورية الإسلامية نبراسا يضيء لكل ظلمات العالم. من الجمهورية الإسلامية نهضت ثورة عميقة قادها الإمام الخميني قدس سره الشريف حتى أنار للأحرار بأنه هيهات من الدلة، لا نريد مثل بقية الدول تتذلل إلى أمريكا، تتذلل إلى الكيان الصهيوني خوفا على كراسيهم الحكام وخوفا على مصالحهم الخاصة، ليس مصالح شعوبهم، لأنهم لو أرادوا مصلحة الشعب لما وضعوا أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني. هذه الحرب الذي يتبجحون أو يتكلمون أو يهددون الجمهورية الإسلامية، واهمون، عاد يجب عليهم أن يراجعوا سياساتهم، سياساتهم الخارجية، سياساتهم الداخلية. هم منهارون من السياسة الداخلية. إسرائيل لولا انهيارها أو خوفها لما دائما تتكلم بالتهديد والوعيد وتقول نحن ونحن نضرب كذا ونضرب كذا، ولكن هي بالحقيقة خائفة لأن مهتزة من جميع جوانبها، فلا تقدر لا أمريكا ولا إسرائيل تقدر أن تحرك شعر من الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية قوة عظمى اليوم، اليوم الجمهورية الإسلامية لها باع طويل، لها من الناحية العسكرية باع طويل، لها من الناحية الاقتصادية، من الناحية الفكرية، من الناحية القيادية، ليس كقادة بعض الدول اللا عربية يضعون أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني حتى يحافظوا على كراسيهم. لا لا، واهمون، لأنهم متمسكون، متمسكون بمبدأ هو مبدأ هذه حريتي، هذه أنا، هذا إيماني، لا أنا أخضع إلى الكيان الصهيوني لأمر ما حتى ينفتح حصار أو حتى أجعل من تدخلون في حجج واهية كالمفاعل النووي والأسلحة البيولوجية التي تتربح بها حتى تريد أن تجعل من إيران اللقمة السهلة لابتلاعها. واهمون جدا، لأن الكيان الصهيوني بغيض، والكيان الصهيوني لولا الجمهورية الإسلامية لبلع العالم كله، لأن الجمهورية الإسلامية كبيرة. الجمهورية الإسلامية إن شاء الله الأمل الوحيد في انتصار الإرادة الحقيقية لكل الشعوب، والأمل الوحيد في المظلومين، والأمل الوحيد يوقف إسرائيل عند حدها هي القيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية بشعبها العريق، بقيادتها العريقة، بجيشها الباسل، بكل منظومتها السياسية، بكل منظومتها الاقتصادية، بكل تكنولوجيتها. لا تقدر أمريكا ولا تقدر الكيان الصهيوني أن يخترق حتى لو كانت خروقات سطحية، وإنما عندما يضع تضع الحد، الخط الأحمر، بأنه لا تتجاوز تلك الخطوط الحمراء، لأن الجمهورية خط أحمر فلا يمكن لكم أن تعبروا تلك الخطوط لأنكم تحرقون على تلك الخطوط، وإن شاء الله تبقى الجمهورية الإسلامية وفق الإسلام الحقيقي
إن شاء الله.
الجمهورية الإسلامية هي إيران إن شاء الله، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ قادتها ويحفظ شعبها ويحفظ كل من فيها إن شاء الله.
حياك الله، حفظ الله الشعب العراقي الشقيق من مؤامرات وفتن الأعداء. أخي عبد الحسين بارك الله بك، كنت معنا من العراق، حياك الله على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها في لقائنا لهذا اليوم. من العاصمة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم، ولا زلنا مع حضراتكم مستمعينا الأكارم نتحدث عن الحرب السيبرانية وتداعياتها على الاحتلال الكيان اللقيط الذي دخل في هذه الحرب، ولربما أسميناها في حديثنا لهذا اليوم أنها العقيدة الجديدة لدى الاحتلال والتي تهدف للمساس بمصالح الشعب الإيراني، لكنها هي العقيدة الفاشلة بنفسها التي يستخدمها الاحتلال تجاه محور المقاومة في سوريا ولبنان وقطاع غزة. ومن المؤكد أنها سترى الهزائم إزاء هذه العقيدة وإزاء هذه السياسات التي تأتي من الكيان المحتل. إلى رسالة أخرى عبر تطبيق الواتساب، شكرا لصبحي عبد الحميد الأخ الفاضل الذي بعث إلينا برسالة صوتية سأستمع إليها إن شاء الله مستمعينا مستمعاتنا في حال فتح وتنزيل هذه الرسالة، سأقرأها إن شاء الله على مسامعكم مستمعينا، أو نستمع إلى طبعا الرسالة المقطع الصوتي الذي سيكون معنا. بعد قليل سنتابع مساهمة ورسالة الأخ صبحي عبد الحميد، ولكن أشكر الأخ الفاضل أبو محمد من مدينة قم المقدسة الذي دخل علينا بكتابته عبر تطبيق الواتساب. نحن رأينا الإعلام الإسرائيلي قد اعترف بأن المجموعة التي ضربت بعض الشركات الكبيرة في الكيان المحتل، ما أسمت نفسها بأنصار موسى، هي لربما تعود لبعض جهات محور المقاومة. أقول لكم أن إيران ليست لوحدها هي التي
تأتي وتخوض هذه الحرب السيبرانية، أن كل محور المقاومة يمتاز ويمتلك هذه التقنية، وبإمكانهم أن يضربوا كيان المحتل في مفاصله وأن يهزموه. وأقول لكم إنها مرة أخرى من ضمن الأركان الهزة والهشة للكيان المحتل الذي يهتز في هذه الهجمات، وسيرى الويل من محور المقاومة في الهجمات السيبرانية. شكرا جزيلا لأبي محمد من مدينة قوم المقدسة، المستمع الفاضل الذي ساهم معنا في هذه اللحظات. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مصدق مصدق بور، قد انضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا،
حياك الله. الله يبارك فيك وأشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ مصدق بور، حدثنا عن قوة الحروب السيبرانية في المنطقة والعالم، وهل أن إيران تمتلك الخبرات اللازمة لخوض هذه الحروب أستاذ مصدق؟
نعم شكرا. الحرب السيبرانية هو نوع جديد، يعني صنف وجيل جديد يعني من الحروب. العالم يتجه نحو تكنولوجيا، يعني كل شيء يأخذ طابع تكنولوجي ويعتمد على التكنولوجيا بما فيه الحروب، باعتبار أن هذا الأمر يعني أولا يعني فيه الدقة، ثانيا فيه القدرة على إلحاق المزيد من الضرر بالقوات المعادية، وثالثا غير مكلف، يعني أنت لا تحتاج إلى جيش وإلى قوات حتى تنفذ مثل هذه الهجمات. وبالتالي يعني ربما هناك أشخاص قلائل يعني لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد يستطيعون أن ينفذوا حربا سيبرانية، يعني تدمر الجيش بأكمله وتدمر يعني البنى التحتية وما إلى ذلك.
ولكن هي خبرة في التقنيات، يعني تحتاج إلى مهندسين تقنيين.
نعم هي خبرة فعلا. إيران تمتلك هذه الخبرة، إيران تمتلك هذه الخبرة منذ زمن طويل، يعني في مجالات متعددة، في مجال يعني حتى موضوع الاحتواء أو الدخول في منظومة طائرة أمريكية متطورة جدا، يعني في سماء إيران عندما اقتحمت ثورة توقعت تدخل إلى بصورة غير
صحيح
مشروع داخل، يعني من ارتفاع عالي، يعني إيران استطاعت أقصد يعني أريكيو 170 نقصد، يعني إيران استطاعت يعني من خلال الأدوات الإلكترونية والخبرة الإلكترونية التي تمتلكها أن أولا أن تدخل إلى منظومة تلك الطائرة، هذا واحد، يعني تفك الشيفرات وأيضا استطاعت أن تتحكم بها يعني بالطائرة، واستطاعت أن تنزل الطائرة وهي سالمة يعني في منطقة في داخل إيران. وبالتالي يعني هذه فضيحة كانت كبيرة، هذا بالنسبة لأمريكا التي تعتبر يعني في نظر كثيرين قوة كبرى يعني علمية سيبرانية من كل النواحي يعني الإلكترونية، وبالتالي إيران لم تعوزها يعني خبرات حتى لا تستطيع، وهي نفذت هذا الشيء. فكيف إسرائيل؟ يعني إسرائيل زيد أمريكي أيضا تمتلك يعني، ولكن إقامت يعني قبل فترة استهدفت يعني منشآت حيوية في إيران، استهدفت الطاقة باعتبار يعني الطاقة البنزين والوقود هذا مهم للشعب الإيراني، ظن منها إن إذا استطاعت أن
تخلق بلبلة
تحتوي يعني هذه يعني من خلال هذه الحرب السيبرية، يعني إذا استطاعت أن تحقق إنجاز يعني ربما تخلق نوع من الفوضى في إيران، يعني ربما تستطيع أن تعمل على إيجاد التباعد بين الشارع وبين الشعب وبين القيادة، يعني بين القاعدة وبين القيادة، يعني دخلت، ولكن لاحظنا يعني إيران خلال ساعات قليلة استطاعت أن تعيد ما خرب خلال هذه الحملة السيبرية. أنا أريد أن أذكركم يعني وقعت في أمريكا يعني أثناء الانتخابات أيضا حدث مثل هذا الشيء، ولكن لمدة 3 أشهر لم يستطع الأمريكيون أن يصححوا ويصلحوا الخلل والعطل الذي أصابت منظوماتهم يعني في فترة الانتخابات. يعني لاحظ إيران استطاعت خلال ساعات قليلة، وبعد فترة قليلة أيضا نحن لاحظنا أن إسرائيل الكيان الإسرائيلي اللقيط تعرض إلى حملات سيبرية متعددة، ونحن نعلم يعني اليوم هذه، وكما أنتم أيضا تفضلتم يعني هذه التكنولوجيا إيران استطاعت أن تزود يعني كل أصدقائها وكل حلفائها في محور المقاومة بهذه التكنولوجيا، وبالتالي كل هذه يعني مقومات أو مكونات محور المقاومة تمتلك هذه التكنولوجيا، وهي استخدمتها فعلا ضد العدو الصهيوني، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع